السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدنيا جمالها وزينتها وانتظام أمرها بوجود أهل الخير والصلاح والدعوة والأمر بالمعروف وإرشاد الناس وتعليمهم فيها، وإن رأس هؤلاء أهل العلم، وإذا أطلق أهل العلم فهم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث والسنة والأثر والاتباع والدعوة إلى الكتاب والسنة. هؤلاء هم جمال الأرض وزينة الحياة الدنيا، بهم حفظ الله الدين وأقام الملة، وقامت بهم وبدعوتهم التي بلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد الحجة، واستبانت بفضل الله ورحمته، ثم بسبب جهودهم وجهادهم المحجة. فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من ضل عن الهدى، ويبصرون بنور الله الذي آتاهم أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فما أحسن صنيعهم وما أقبح صنيع الناس إليهم. أيها الإخوة في الله، يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا في مكتب الدعوة والإرشاد، يسره ويسر إخوانكم القائمين على تنظيم شؤون دورة الإمام ابن قيم الجوزية أن يرحبوا بكم جميعا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة 29 من شهر شوال عام 31400، في هذه الليلة يسرنا جميعا أن نلتقي بفضيلة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، بلسانه وببنانه وبيانه ذلكم الشيخ غني عن أن يعرف به مثلي، ألا وهو الشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله ورعاه، في هذه الكلمة التي سمعتموها قبل قليل، ألا وهي الحث على التمسك بالعقيدة. فباسمكم جميعا نرحب به، جزاه الله خيرا، سائلين الله سبحانه وتعالى له الأجر والمثوبة، وسائلين له التسديد والتوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الانتفاع. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا ومرحبا به، حياه الله بين أبنائه وأولاده، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته التي استمعتم إلى عنوانها، وجزاه الله خيرا. وقبل ذلك أود أن أنبه على الإخوة الذين لهم جوالات هنا أن يحرصوا على أن تكون هذه الجوالات التي تسجل موضوعة على الصامت حتى لا تزعجنا بنغماتها، وجزاكم الله خيرا. وليتفضل فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بأحبتنا وأبنائنا وإخواننا في هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله تبارك وتسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا فيه ويوفقنا للسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والكلمة التي سأتكلم عن معناها ما ذكره الأخ الشيخ محمد بن علي المدخلي، التمسك بالعقيدة وأزيد التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. العقيدة عقيدة السلف الصالح التي سنتكلم عنها المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملخصها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار وبالقبر وما فيه من نعيم وعذاب.
فين صاحب هذا؟
هذه أساسيات العقيدة الصحيحة السلفية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي يخالفهم فيها أو في بعض منها أهل الأهواء. أساس هذه العقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنه رب هذا الكون وسيده وخالقه ومدبره، والذي لا يستحق العبادة ولا ذرة منها أحد غيره، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين ولا من الشهداء والصالحين. العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع سبحانه وتعالى، المعطي المعنى سبحانه وتعالى. كل شؤون الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذرة منها أحد سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بتقرير توحيد الله، توحيد الربوبية الذي أعطينا عنه فكرة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. لا بد للمؤمن أن يؤمن بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد التي هي أصل أصول الإسلام. أصل أصول الإسلام أن نؤمن بالله ربا سبحانه وتعالى، كما في آيات كثيرة وكما هو الواقع، وكما فطر الله سبحانه وتعالى على ذلك عباده بما فيهم المشركون، فإنهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، خالق السماوات والأرض ومدبرها ومنظم شؤونها، ولا يعتقدون في معبوداتهم أنها تفعل شيئا من ذلك أبدا. ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولن الله. الكفار من اليهود والنصارى والوثنيون على اختلاف مللهم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وخلق هذا الكون ونظمه ودبر شؤونه لا يكابرون في ذلك. وسيأتي من يخالفهم ممن ينتمي إلى هذه الأمة من زنادقتها المندسين في صفوف الأمة والذين يعتقدون أسوأ مما يعتقد المشركون، وذلك بأننا يعتقدون أن هناك من يتصرف الكون ويعلم الغيب، وهذه الأشياء القبيحة يأنف منها المشركون والوثنيون، لا يعتقدون ذلك في معبوداتهم. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا ما زلها، ما يقول أنها تخلق وترزق وتحيي. يقول الله تبارك وتعالى في سأسوق بعض الآيات في تقرير التوحيد بأنواعه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا تقرير لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يستدل على ذلك بما يأتي من الآيات الدالة على انفراده بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات، عقب الآية السابقة بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
والفلك التي
تجري في البحر بأمره
بما ينفع الناس،
ما ينفع الناس،
وما أنزل الله من
السماء، وما أنزل الله
من السماء مما أحيا به الأرض بعد موتها،
ما أنزل الله بعد موتها وبث فيها من كل دابة،
وتصريف الرياح،
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمر ما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لمن يدركون، يدركون بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق. لماذا؟ لأنهم فرض بإيجاد هذه الأشياء كلها من خلق السماوات والأرض ومن إنزال الماء ومن تصريف الرياح ومن اختلاف إيجاده الليل مختلفا ليله مع نهاره سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكر في الآية. هذه أدلة تسمى بأدلة توحيد الربوبية التي يستدل بها القرآن والسنة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، والذي خلق السماوات وخلق الأرض، السماوات ما فيها من كواكب وشموس وأقمار وإلى آخره وملائكة والدواب أخرى لا نعلمها، وخلق ما بين السماء والأرض الذي لا يعلم ما هذا الخلق إلا الله تبارك وتعالى، وخلق الأرض وما عليها من جبال وبحار وأنهار وأشجار والدواب وبشر وغيرهم. الله انفرد بإيجاد هذه الأشياء وحده لا يشاركه فيها أحد، فإذا هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا يستحق أحد ذرة من هذا الحق من هذه العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار آية من آية الله تبارك وتعالى، يذهب هذا ويجيء هذا ويقول هذا فترة ويقول يقصر ما مقابله فترة أخرى، وهكذا يتسابق الليل والنهار، فالليل سابق النهار الشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير الله جل وعلا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. فهذه من آيات الربوبية التي يستدل بها على أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. هذه لمحة عن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، جاءت في آيات كثيرة، جاء في آيات كثيرة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. هذا توحيد الأسماء والصفات الذي هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو كذلك يتضمن توحيد العبادة. توحيد العبادة جاء فيه آيات كثيرة جدا، وبين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا للقيام بهذا الحق، وهو إفراده سبحانه وتعالى في العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلى هذه العبادة، وإنما يعود نفع هذه العبادة وهذه التقربات إنما يعود نفعها إلى الخلق من الجن والإنس الذين خلقهم لعبادته، والملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى كذلك لعبادته. والله هو الرزاق ذو القوة المتين، فليس بحاجة إلى ذرة من هذه العبادات. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص منه شيئا. لو كانت قلوب الناس كلها على قلب أفجر خلق الله ألا هو الشيطان، لا يضر الله شيئا أبدا ولا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة الصغيرة إذا دخلت البحر الواسع، البحر الأبيض المتوسط والبحر المحيط والعرادي، هل تنقص منها شيئا؟ لا. كذلك ملك الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيء. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماء والأرض سبحانه وتعالى؟ ليل ونهار يقني ويفني ويرزق ويحيي ويميت وإلى آخره، ويعطي ويعطي ويعطي، لا ينقص ذلك من وسع الله سبحانه وتعالى الغني العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى. فأظلم الله حق قدره، لا يفعل المسلم كما يفعل المشركون الذين قال الله فيهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. هذا شأن الله تبارك وتعالى، بل بعض شأنه سبحانه وتعالى. والله يمسك السماوات بإصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والبحار على إصبع وإلى آخره على إصبع سبحانه العلي الكبير. فعظموا الله حق تعظيمه، واقدروه حق قدره، واعبدوه بقدر ما تستطيعون، فإننا لو عبدناه ليلا نهار لا نكفي بشيء من نعمه سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. سبحانه وتعالى، رسول الله يعبد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، وهدى الله على أيديه أمم سبحانه وتعالى، وكل الناس الذين اتبعوه ينالوا من الأجور مثل أجورهم، ومع ذلك لا يثني على الله حق الثناء سبحانه وتعالى. يرى نفسه ما شكر الله حق شكره، ولا قدر الله حقه، ولا أثنى عليه حق ما يستحق من الثناء سبحانه وتعالى. يجب أن يستشعر المؤمن في نفسه تقصيره وعجزه في القيام بحق الله تبارك وتعالى، فيبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه تقصيره وأن يغفر له ذنوبه، فإن كل من آدم خطاء وخير خطاء التوابين، والحديث فيه كلام، ولكن هذا واقع الناس، كل من آدم لا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ، وخير الخطائين التوابون، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من توحيد العبادة الصلاة الصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تدخل في نطاق توحيد العبادة، فعلينا أن نبذل كل ما نستطيعه في عبادة الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها: نصلي كما كان رسول الله يصلي، ونصوم كما كان، لأن الصلاة دخل فيها بدع، والصيام دخل فيه بدع، والزكاة دخل فيها أشياء، وهذه الأركان من أركان الإسلام دخل فيها أشياء فضلا عن غيرها. فلنتقي الله ونحاول أن نصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أما بعد أيها الناس، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فخذوا عني منسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ويجب على المسلم أن يتعرف إلى هذه الأشياء في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديها كما كان يعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام، خالصة نقية سليمة من أي شيء من أنواع البدع التي وقع فيها كثير من الناس. هذا يجب أن نعتبرها وأن نضع هذا الأمر نصب عيوننا. كذلك الدعاء: لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، كما لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى. والدعاء هو العبادة، كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذين يستكبرون عبادتي عن دعائي، يذهبون يدعون غير الله تبارك وتعالى، ويستكبرون عن إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، فسوف يدخلون جهنم داخلين، أي الصاغرين. فعلينا أن نخلص الدعاء لله، لا ندعو ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، حيا كان أو ميتا، حاضرا أو غائبا، لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى، ولا نضرع في الشدائد وغيرها إلا إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يفعل ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. والناس كلهم فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا مشروع. هؤلاء الناس الآن يدعون رسول الله ويستغيثون به في الشدائد، الله سبحانه وتعالى بين لهم واقع هذا الرسول، وعبد ورسول، وعبد الله ورسوله. لما قال أحد الصحابة أنت سيدنا ومن سيدنا، قال قل لا يستخفن لكم الشيطان إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجعله ندا لله وندعوه ونستغيث به ونجعله في الشدائد، لا، وبلغنا ما جاء إذا القضاء على هذه الأنواع الشركية، ما جاء إذا القضاء على الشرك، ما جاء إذا تقرير التوحيد بكل أنواعه عليه الصلاة والسلام. ثم لم يدعي نفسه شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى إلا الطاعة، فإن طاعة من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فطاعته طاعة لله تبارك وتعالى، طاعته ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما أطاع الرسول لا نؤمن بالله ولا بسنة ولا بغيره، فلا بد من طاعة هذا الرسول في طاعة الله سبحانه، وهو لا يأمر إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق ولا يأمر بالباطل، فأشاه صلى الله عليه وسلم. فنطيعه وننزله المنزلة التي يستحقها، ونعتقد فيه أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم الرسل، وأن رسالته أكمل رسالات، وأن الكتاب الذي أنزل عليه مهيمن على كل الكتب والرسالات السابقة، وأنه كتاب لا مثيل له، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حق له، وهو كتاب محفوظ لم يتطرق إليه شيء من التغيير والتبديل ولا في حفظ واحد، لأن الله تعهد بحفظه إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون. فعلينا أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحترم هذا القرآن، وأن نؤمن ما فيه من الأخبار، وأن نمتثل ما فيه من الأوامر، وأن نجتنب ما فيه من النواهي. هذا الذي يلزم كل مسلم، ومما حذرنا البدع والخرافات والشركيات حذرناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. حذرنا من دعاء غير الله تبارك وتعالى، حذر الله من دعاء غيره كما ذكرت لكم بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الملائكة والجن والإنس وغيرهم ممن يدعوهم الوثنيون، والله لا يملكون مثقال ذرة من هذا الكون، لأن هذا الكون كله ملكه وكله خلقه وتدبيره خاص به سبحانه وتعالى، وكلهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا دوما، كلهم لا يملك ولا شيء من هذا. لأن هذا يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ألا يستحي من ينتمي الإسلام أن يعتقد في رسول الله غيره أن يملك الضر والنفع؟ والله سبحانه لقد صرع على لسان هذا الرسول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون ملتحدا. فحق على مسلم، كل مسلم أن يقول هذا ويؤمن بهذا بارك الله فيكم، ويعتقد في رسول الله وغيره أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستخفت من الخير وهو ما السميع السوء. فينفي عن نفسه أنه يضر أو ينفع، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعلم الغيب، لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرضين وخالق الجن والإنس أجمعين سبحانه وتعالى. هذه من خصائصه التي لا يشبقه فيها أحد. والدعاء كما قلنا لكم هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبل. هل في أوضح وأسرع وأبين من هذه الآيات الصادعة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتي تحصر الضر والنفع لله سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يملك شيئا، ولو دعي إلى يوم القيامة لا يمكن أن يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، كيف تصدق الله تبارك؟ الله أخبرك
أنك إن دعوت غيره ميتا أو غائبا لا يمكن أن يسمعك. كيف تطمع في هذا الميت الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا وفي حال حياته لا يملك نفسه ضرا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف تطمع فيه؟ كيف تدعوه؟ والله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تدعو غيره، وبين أن هذا شرك وضلال، وبين لك أن الناس كلهم فقراء إلى الله والله غير غني، وبين لك أن كل هؤلاء المدعوين لا يملكون قطميرا. القطمير هو القشرة في نواة التمر، غلاف التمرة النواة لا يملكها أحد. الله مالك هذا الكون كله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه، وهؤلاء الذين تدعوهم كلهم لو اجتمعوا ما يملكون من قطمير، من هذا الكون كله ما يملكون قطميرا. فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، بين لك أن ما يملكون من قطمير، أنك إذا دعوتهم لا يسمعون. كيف تعتقد أنهم يسمعون؟ كثير من الناس من تسمية الإسلام ينادي عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غيره من المدعوين، يناديه من آلاف الأميال ويعتقد أنه يسمعه ويستجيب له ويحقق له مطالبه ويكشف عنه كربه. هكذا يعتقد، هكذا لقنهم الشيطان ولقنهم زنادقة زنادقة الذين دسوا هذه العقائد في أوساط كثير من البلهاء والمغفلين. والله عبد القادر لا يملك إلا السيف والرماح. والله كنت في الهند وزارني طالب علم من الخرافيين ومعه كتاب فيها ترجمة عبد القادر، جلد ضخم طبعا قديمة، وجلس يناظرني وأنا أبين له قال الآيات وكذا التوحيد، أبين له يعني ضلال عن المشركين وعيد الذي يتوعد الله به المشركين، أبين له أبين له. قام يقرأ علي من ترجمة عبد القادر إنه بينما كان الله وعبد القادر يتماشيان على شاطئ نهر إذ انزلقت بالله رجله فانتشله عبد القادر، وبيت له هذا ضلال وهذا كفر لا يقوله يهود ولا نصارى، والله اليهود والنصارى لا تقول مثل الأقل. وأبين له أبين له، أخذ الكتاب وقطعه أمامي، ثم كان يتردد علي وطلب مني أن يدخل الجامعة، فكتبت له الجامعة في ذلك الوقت ولا أدري والله ما مصيره، لا أدري مات، لا أدري جاء الجامعة ما جاء الله أعلم. لكن الشاهد أنهم قد ألفوا في الكرامات للأولياء وذكروا فيها من الأساطير والضلالات والكفيات والإلحاد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. النبهاني ألف كتاب سماه شواهد الحق في جواز الإسعاد والسيئة، ملأه بالكفريات والضلالات والدعاء إلى الشرك ومحاربة الموحدين، وله كتاب جامع كرامة الأولياء في مجلدين مليء بالخرافات والأساطير التي ينسبها إلى من يسميهم الأولياء أشياء مغزية لا تستطيع أن تذكرها، والله إنه ما تستطيع أن تذكرها لما فيها من الفحش والمنكرات والضلالات والأباطيل ومن تصرفات في الكون ومن علم الغيب ومن إلى آخره. فاحذروا هؤلاء، وأنتم طلاب الجامعة تعود إلى بلدانكم ويوجد فيها مثل هذه الترهات ومثل هذه الضلالات، فتعلموا العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وعودوا إلى بلدانكم وعلموا توحيد الله الحق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف إذا هدى الله على أيديك وناس كثيرين ماذا تكسب وماذا يعطيك الله من الخير ومن الفضل والإكرام؟ فاحرصوا على دراسة هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة الأسماء والصفات فيها ضلال، فيها تعطيل، في معتزلة، في خوارج، في روافض، يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، وينكرون كثير من أسماء الله وصفاته. تبارك الجامية يعطلون الأسماء والصفات، المعتزلة يعترفون بالأسماء لكنها أسماء جوفاء لا معنى لها عندهم، الأشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء، يؤمنون بالأسماء ويؤمنون ببعض الصفات ويعطلون صفات الصفات الخبرية، الرضا والغضب والمجيء والنزول وما شاكل ذلك، هذه يعطلونها ويجاون فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج. فصححوا عقائد أنفسكم وعقائد المسلمين إذا عدتم إلى بلادكم، صححوا في توحيد العبادة، في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات. لأن كثير من الخرافيين من الصوفية والروافض يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون. الروافض يعتقدون في الأولياء في الأئمة محبتهم، وبرأ الله الأئمة منهم، يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء، وأنهم ويعطوهم من صفات الألوهية والربوبية ما لا يقوله اليهود والنصارى والعياذ بالله. فإذا وجدتم من هذا الصنف بصروهم بكتاب الله وسنة الرسول واحتجوا بهذه الآية، إذا كان رسول الله لم يغير وصرح بذلك، نوح عليه الصلاة والسلام صرح لقوم أن لا لم يغير ولا يكون عنده ملأ ولا يكون عنده مطير ولا يكون عنده حزائمة، والرسول قال مثل هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا ما قاعد الصوفية أن أعبدك يا ربي لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. شوف الضلال، يعبد الله فقط لأنه الله فقط، أما الخوف ما في خوف، أما الرجاء ما في رجاء، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. العبادة تدور على الخوف والرجاء، فإذا كان يعبد الله لا يطمع في جنته، الأنبياء يطمعون في الجنة ويخافون من النار ويستعيذون من النار ويطلبون من الله الجنة، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه قالها الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث سور من سور، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. فسئل إلى
الحمد لله
قال ما جاء
الله يصلح بالك،
قال خاف علينا، قال نعم خاف عليكم، كيف لا وقلوب الناس بين إصبعين صلى الله عليه وسلم، وتعبد الله خوفا وطمعا ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة، كل هذه المعاني وغيرها من معاني العبودية يجب أن تستحضرها وتتجه بها إلى الله تبارك وتعالى، وتخاف الخوف المعتدل الذي لا يؤدي إلى القنوط، وترجو الرجاء المعتدل الذي يؤدي إلى الإرجاء والضلال والعياذ بالله وإلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وفي هذه المناسبة أذكر من العقيدة إكرام أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أكرمهم وحقق على أيديهم الخير الكثير، وهدى الله على أيديهم الأمم والشعوب، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى حتى فتحت لهم الدنيا، وحقق الله لهم وعده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنوا في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
لا يستخلفنهم في الأرض
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
كما استخلف الذين من قبلهم
ولا يبدلن لهم بعد أمر الخوف. حقق الله لهم هذا الوعد واستخلفهم في الأرض وأقاموا العدل وأقاموا العقيدة والتوحيد والإيمان وسائر الشرائع، هدى الله على أيديهم الرومان، كثير من الرومان، كثير من الفرس، كثير من البربر، كثير من الأتراك، كثير من الشعوب دخلوا أو أغلب الشعوب كلها دخلتهم في الإيمان على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم كثيرا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من الصحابة أنفسهم، اتبعوا هؤلاء السابقين والذين يتبعونهم بإحسان يوم القيامة رضي الله عنهم.
خلاص هذا منتهية.
فالله أخبر أنه مدحهم وأخبر أنه عنهم راض. والرسول يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وهم الذين نصر رسول الله وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهم السبب في هدايتنا وهداية من قبلنا من الأجيال إلى أهلهم، هم السبب في هداية الناس، فلهم من الأجور مثل أجور من تبعهم إلى يوم القيامة. وهذا حالهم لو أنفق أحدهم مد أو نصيفه يكون أثقل عند الله وزنا مما لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا. فكيف يلحق هؤلاء؟ بل كيف يسب هؤلاء والعياذ بالله؟ فالرواد قبحهم الله أنهم تأليه لأهل البيت وغلو فيهم، وعندهم طعن في الصحابة وتكفير لهم وغلو خبيث لا يلحقهم يهود ولا نصارى في هذا السوء. اليهود سئل من خير أصحاب الأنبياء؟ ما خير أمتكم؟ قالوا أصحاب موسى. من خير سئل النصارى من خير أمتكم؟ قال أصحاب عيسى. هؤلاء سئلوا من شر أمتكم؟ قالوا أصحاب محمد عليهم ما استحقون. فنعوذ بالله من ضلالهم، ونعوذ بالله من شركهم، ونعوذ بالله من فتنهم، وهم ينشرون فتنهم في العالم الإسلامي ويجدون جسورا من المنتسبين ظلما وزورا إلى السنة، يجدون منهم جسورا لنشر هذا الكفر والشرك في العالم الإسلامي. فاحذروهم وحذروا منهم وقفوا لهم بالمرصاد في كل بلد من البلدان، حذروا منهم وبينوا ضلالهم، فإن عندهم من الشرك ما لا يقدر به النصارى، عندهم من الغلو ما لا يقدر به النصارى، عندهم من البلاء النصارى. فاحذروهم وانشروا فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيها كتب ومنها فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة الذين جمعوا فضائل الصحابة في كتب، بارك الله فيكم. ويكفيهم أن الله أشاد بهم القرآن وأشاد بهم الرسول في سنته رضوان الله عليهم. وأختم قولي هذا بالدعاء لي ولكم أن يوفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين القائمين بأنواع التوحيد، المؤمنين بالله ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، والمتبعين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما سمعتم مما أبدى ونصح ووجه في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بعد أن رزقنا الاستماع، إن ربنا لسميع الدعاء. أيها الإخوة في الله، هذا بعض من السؤالات التي وردت علينا في الثلث الأول من وقت إلقاء فضيلة الشيخ كلمته، والباقي مكرر أخرناه، وهذا الباقي الذي يحتاج إلى نصف ليلة في فرزه، والسؤالات كثيرة. وأنا أعلم أن كل واحد من أبنائي وإخواني يود أن لو طرح مكتوبه، ولكن نحن نكتفي في هذا من المتشابهات بواحد، الأسئلة التي تتشابه نكتفي منها بواحد، والذي لم نصل إلى فتحه وقراءته فليعذرني إخوتي وأبنائي.
فإننا ما قصدنا إلا الخير وما حجزنا ولا حجبنا شيئا، بل من أراد أن يأخذ سؤاله ننثر الأسئلة ويبحث عن سؤاله بين هذه السؤالات ويعرضه على الشيخ لا بأس، لكن هذا الوقت لا يتسع له، فهذا سيل كثير وكبير جدا، ولعلنا نقتصر على هذا الذي بين أيدينا، ولا أظن أننا سنبلغ نصفه في القراءة، ونسأل الله جل وعلا الإعانة. هذا السؤال الأول، سائل يقول: شيخنا حفظكم الباري عز وجل، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا مدى أهمية المنهج ومدى تلازمه بعقيدة السلف هكذا، وأثر ذلك في صلاح الفرد والمجتمع المسلم.
قضية المنهج برزت في هذا الأصل، ما كان الناس يقول عقيدة ومنهج، حتى جاء بعض أهل الأهواء وضحكوا على بعض المنتسبين المنهج السلفي وأقنعوهم بأن يلتحقوا بهم وأن يكونوا من أتباعهم وعلى طريقتهم المنحرفة، وكيف يحتالون على الشباب السلفي؟ يقول: قل لهم أنا عقيدتي سلفية ومنهجي مثلا إخواني.
تعطينا الكيس اللي كان معك قبل شوي.
أنا عقيدتي سلفية
معك
ومنهجي تبليغي، هكذا يتحايلون.
لحظة خليها.
وكأن المنهج ليس من دين الله.
لا
وكأن خلص. المنهج ملعوبة بأيدي من أراد أن
يعرف. أعطيه للشيخ خالد.
وما يعرفون
الشيخ خالد، نحن نفرزها إن شاء الله ونستفيد مما فيها من ملاحظات والأسئلة. نعم.
وكما لا يصح منك
الشيخ خالد
شهادة أن لا إله إلا الله إلا إمام ذلك شهادة محمد رسول الله، كذلك لا يصح منك ولن تكون سلفيا إلا إذا التزمت العقيدة السلفية والمنهج السلفي. ثم العلماء اختلفوا، الشيخ الألباني وبعض العلماء يقولون الفرق بين العقيدة والمنهج، المنهج أوسع من العقيدة، العقيدة تدخل في المنهج، تقول أنا عقيدتي عقيدتي منهجي في العقيدة، منهجي في العقيدة أن أؤمن بأسماء الله وصفاته وبالرسل كتب كذا، ما هذا منهجي في العقيدة؟ منهجي في العبادة أصلي كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصوم كما يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، منهجي في كذا، منهجي في موقوف من أهل البدع، موقف السلف وهكذا. قالوا المنهج أوسع. الشيخ الزاهد رحمه الله كان يرى لا فرق بين العقيدة والمنهج، لأنها يعني مشكلة حادثة أحدثها أهل البدع واختلفت الإجابة عليها، وكلها سواء من قال لا فرق بين العقيدة والمنهج ومن قال إنه هناك فرق، أن العقيدة أضيق نطاقا من المنهج والمنهج أوسع منها، فالعقيدة والمنهج كلهم يلتقون في احترام المنهج وفي التلازم بين العقيدة والمنهج. بارك الله فيكم.
هذا
كونوا على طريقة السلف عقيدة ومنهجا في التعامل مع الكتاب مع السنة مع أهل البدع والأهواء، نتعامل على طريقة السلف وهذا منهجهم. كيف منهج السلف في التعامل مع البدع؟ كذا وكذا. كيف منهجهم في التعامل مع أصحاب رسول الله؟ كذا وكذا. كيف منهجهم في التعامل مع العلماء؟ كذا وكذا إلى آخره.
هذا سائل يسأل يقول، يعني كأنه يريد الجواب عن هذه الشبهة، يقول: هناك من يقول أننا لا نحتاج إلى فهم السلف لأنهم يختلفون ويخطئون كثيرا، مثل أنهم كانوا يظنون أن الأرض لا تدور واليوم نعرف أنها تدور، وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في بني قريظة واختلفوا، ويحتج بمثل هذه الشبه: فنحن لا نحتاج إلى فهم السلف لأنهم اختلفوا فيما بينهم، وهذه الأدلة عليها.
هذه من الشبهات التي يقذفها الشيطان ويقذفها شياطين الإنس والجن. ولو تركنا ما فهم السلف، السلف قالوا الله في السماء والله استوى على العرش قال وتعالى، يقول لا يحتاج إلى فهمهم، روح نأخذ فهم جمل صفوان وفهم الخوارج والمعتزلة ونقول الله في كل مكان،
طيب. لا بس.
ثم
لا
يؤدي لا. تأدينا هذه العقيدة إلى القول بالحلول وحدة الوجود. ليه؟ أنت لا تحتاج إلى منهج السلف في الأسماء والصفات، في التوحيد، في إخلاص العبادة لله، في فهم القرآن الفهم الصحيح. أما دوران الأرض بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية الآن. إيش أدلتك على الأرض هذو؟ قالها النصارى واليهود. ممكن كذابين، ممكن كذابين. هنرى الجبال قارة، والله جعل أرساها بالجبال، والجبال أرساها. بارك الله، أرسى الأرض جبال على الأرض حتى لا تتحرك وحتى لا تطلب وحتى لا تميل. البحار نراها ما تتحرك، خذ إناء وحرك وكذا يطلع الماء منه. إذا كان البحر يتحرك مع الأرض فاضت المياه وأغرقت الناس. أنا أجيب على الشبه مثل هذا الكلام. بارك الله فيك. إذا قال كذا هذه بارك الله فيك لا تؤثر على منهج السلف، ولا تجعل لك خيارا في أن تترك منهج السلف وتتابع اليهود والنصارى في هذه النظريات. والنصارى واليهود لهم نظريات كثيرة، كثير منها تراجعوا عنها. بارك الله فيك. كثير منها تراجعوا عنها وتبين لهم فساد هذه النظريات. والله سبحانه وتعالى ما كلفك أن تؤمن الأرض تدور. لو جئت يوم القيامة وقال ليش ما تؤمن؟ ليش قال لك اليهود والنصارى الأرض تدور وأنت لم تؤمن؟ ها ربي يسألك هذا السؤال؟ لكن إذا قلت إن الله في كل مكان، يقول الله تبارك وتعالى لم أقل في كتابي كذا وكذا، ألم يقول رسول الله كذا وكذا، أنا سقت لك ألف دليل على أني فوق السماوات وفوق العرش وكذا وكذا، ثم تضرب بهذه الأدلة كلها أرض الحال وتتابع اليهود والنصارى والزنادقة في أن الله في كل مكان. بارك الله فيك. هذا الذي سيسألك عنه. فهذه ألاعيب يضحكون بها الناس. لا نحتاج إلى منهج السلف في الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبكل ما حواه القرآن والعقائد وكل ما حواه، لا نحتاج إلى فهم السلف لهذا. بارك الله فيك. فالذي يرفض فهم السلف يسلك سبل الشياطين والعياذ بالله، وهذه الترهات التي يقولها لا تجدي عنه شيئا. تفضل.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ظهرت طريقة جديدة للتنفير من أهل العلم. ظهرت طريقة جديدة للتنفير من أهل العلم، ألا وهي تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين، ولربما قالوا علماء بلدة كذا متشددون وعلماء بلدة كذا متساهلون، فما توجيهكم؟
هذه من أساليب أعداء المنهج السلفي. السلف كان يوجد فيهم المتشدد ويوجد فيهم المتسامح، وما كان يحمل بعضهم على بعض، بل كانوا يقدرون ويحترمون من يتشدد على أهل الباطل. عندك حماد بن سلمة يثني عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا ويتهم من يتكلم فيه في دينه. إذا تكلم أحد في حماد بن سلمة فاتهمه في الدين، لأنه كان شديدا على أهل البدع. فالشدة على أهل الباطل منقبة كانت عند السلف، كانت منقبة. لكن الآن لما جاءنا أهل البدع والضلال وسيطروا على عقول كثير من الشباب، أصبح الشدة على أهل الباطل مدمة ومنقصة، وأصبح الاسترخاء والميوعة ميزة ومكرمة مع الأسف الشديد. تمسكوا بالمنهج السلفي، وقفوا من أهل البدع الموقف السلفي، ولا مانع أنك تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا فلا مانع من الشدة عليهم، لا مانع من الشدة عليهم وإهانتهم. والسلف اشتدوا عليهم وأمروا بقتل بعضهم، اشتدوا عليهم ونفذوا في منهم وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة. ماذا نقول فيه؟ اقرأ الشرع الأجري، اقرأ السنة لعبد الله بن أحمد، اقرأ السنة للخلال، اقرأ. هؤلاء ما قرأوا هذه الكتب، ما قرأوا هذه الكتب، ورأوا مواقف السلف من أهل البدع والضلال. كيف نقف من الجهمية؟ كيف نقف من الروافض؟ كيف نقف من أذنابهم؟ كثير من المنتمين إلى المنهج السلفي تأثروا بهذه التيارات وأصبحوا متميعين ويحاربون دعاة الحق ودعاة السنة لأنهم متشددون. نحن أنا كتبت، أنا أشد واحد كتبت في أيام رباز، في أيام الألباني، في أيام بن عثيمين، رديت على الإخوان المسلمين وعلى التبليغ وعلى أهل البدع جميعا وهم يؤيدوا هذه الكتب ويؤيدوا الربيع ولم يؤارضه أحد ولم يقل فيه أحد. قال الألباني كلمة أثنى على ربيع خيرا وقال هو حامل لواء الجرح والتأديب في هذا العصر. إيش رأيكم؟ ثم قال إلا إن عنده شيء من الشدة. فرح بها هؤلاء المميعون وطاروا بها فرحا. اتصلت عليه قلت لماذا يا شيخ ترمي بالشدة؟ قال لي والله وجهة نظر. قلت يا شيخ هذا يضر الدعوة السلفية ويضرني. فاعتذر رحمه الله. بعد أيام أرسلت له العواصم من القواصم، العواصم مما في كتب سيكون من القواصم، وهو أشد ما كتب، قرأه وأيده لأنه حق وقال قلت حقا فزد يا شيخ ربيع أو كما قال رحمه الله. ابن باز لم يعترضني، كان يقول لي رد على أهل البدع، رد على أهل البدع بالحكمة والمسألة والحجة. ما كان يعارضني أبدا، ووالله لقد كتب إلي كتابا قال بلغني أنك رددت على المودود رحمه الله، فأرجو أن ترسل لي نسخة من هذا الرد. ما كان يعترض، كان الشيخ التويجري يرد بشدة على البدع، والشيخ رباز يؤيده ويقرر كتبه. لم يقل له في يوم من الأيام كان يرد على الباني. بارك الله فيك الشيخ رباز يسكت وما يقول اسكت، ما يقول أنت متشدد. بارك الله فيك الفوزان كان يرد على أهل البدع في أيام الشيخ رباز ما يقول له اسكت، بارك الله في البني أيدهم ويقول تفضل. بارك الله فيه. كم كتابا قرضها الشيخ، كم قرض الشيخ للشيخ تويجري ومدح كتبي وأثنى على منهجي رحمه الله. كل المشايخ هؤلاء بارك الله فيه كانوا يؤيدون هذا المنهج الذي ضعفنا فيه، ما بقينا على المستوى اللي كنا في عهدهم بل ضعفنا، ومع هذا يكون نحن متشددون. بارك الله فيك. ويقول ابن باز والله ابن باز كان يحارب أهل البدع ويؤيد من يحاربهم ويثني على من يحاربهم. بارك الله فيك. هات لي دليل أن الشيخ الباني الشيخ الباز سكت أحد من الرادين على البدع. هل سكت الفوزان؟ هل سكت التويجري؟ هل سكت ربيع؟ هل سكت الألباني؟ ما أحد. كذلك العلماء كان كلهم يؤيدون وينصرون من يقول كلمة الحق ويرد على الباطل. سألوا الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ربيع قالوا فيها كذا وكذا، قال أنه بيّن أحوال رموزه وأيدني كرات ومرات. أي والله بعد ما الشيخ بعد ما راح المشايخ الفوزان ولا اسمه ابن باز والعثيمين والألباني قام هؤلاء المتشددون والله كذبوا، والله انتهزوها فرصة، موت هؤلاء كان فرصة لهم فوثبوا على المنهج السلفي وعلى أهله يمزقونهم ويشتتونهم بقواعد وأصول ومناهج من أفسد القواعد والمناهج، ومزقوا الشباب السلفي في العالم وغرسوا في أذهانهم إن الجماعة الفلانية متشددة. كيف العلماء أقرونا؟ كيف نحن نقر منهج السلف؟ كيف نؤمن منهج السلف وهم في غاية الشدة على أهل البدع؟ فإما أن نرفض منهج السلف ونتابع أهل البدع، وإما أن نقول إننا سلفيون ونسير على نهجهم في المواقف الحاسمة من أهل البدع. نعم، ادعو إلى الله بالحجة والبرهان، بيّن إذا أمامك مبتدع رافضي صوفي قبولي أي حاجة، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان. لكن حينما تأتي تكتب هذا كذب الرافض، فيهم كذب، فيهم فجور، فيهم غلو، ما تنصر هذه الأشياء؟
تأتي إلى الصوفية فيهم كذب فيهم فجور فيهم غلو ما تذكر هذه الأشياء لأنك إذا ذكرتها قالوا أنت مشد. إذا ذكرت هذه الكذب والخيانات والفجور قالوا هذه شدة. صوفي إخواني حزبي تحريري عنده مخازن عنده كذب عنده خيانات عنده لعب عنده حاجات بينها بينها الله بين فلان كذاب فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا بارك الله بين. هذه كتب الجرح والتعديل هذه كتب العقائد ما نستطيع أن نصل إلى المستوى الذي وصلوا إليه في إهانة أهل الدين والشجاعة والله ما نستطيع ليه؟ لأنهم براء لنا ممن ينتبئ منهج السلفي من يحارب هذه المقاومات أهل الدين ويصفون هذه المقاومة بالشدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأنصح الشباب وأنا والله لي عشرات بل مئات النصائح لشام السلفي أن يتآلفوا فيما بينهم وأن يتآخوا فيما بينهم وأن يستخدموا الأخلاق العالية في التعامل معهم بارك الله فيه يستخدموا في أصيلة الصبر والحلم والحكمة في دروسي وفي محاضراتي وفي الاتصال التي يتصل بي من كل مكان والله أحث على التآلف. وهؤلاء الذين انبروا للمقاومة هذا المنهج والله مزقوا الشباب السلفي على مستوى العالم في الشرق والغرب يمزقونهم ويغرسون في أنفسهم العقائد الباطلة ثم يقذفون نحن بأننا نحن الذين نفرق. والله إني أؤلف بين الشباب وهذه كتبي وهذه أشرطتي وهذه المفرغات والأشرطة تشهد بأنني أؤلف بين الشباب في الجزائر في المغرب في اليمن في الشام فلسطين في كل مكان أؤلف بين الشباب الذي أعلم أنهم سلفيين وأؤلف فيما بينهم بقدر ما أستطيع وهم والله يفرقون ويمزقون ولا يرتفع صوت بالفرقة والتمزيق إلا ويؤيدون ذلك الصوت الفاجر يؤيدونه بارك الله فيكم. فنبرأ إلى الله مما يصفنا به هؤلاء. وقلت لكم إن الحكمة مطلوبة لكن إذا ما أجدت في الروافض وأهل البدع تبين حالهم لا تظلمهم لا تكذب عليهم لا تفتر عليهم لكن عليك أن تبين حقيقة أمرهم. تكملة للسؤال يا إخوة
نسأل سؤال سؤالين ولا نكتفي
لا لا أنا أكمل السؤال هذا طيب. تكمل الإجابة على السؤال السابق الشدة كان عبد الرحمن زميلي عبد الرحمن عبد الخالق زميلي في الجامعة الإسلامية إلى أن تخرجنا عام 1384 ولبعض الأسباب ذهب إلى الكويت وكان يدعو إلى الله وكنا نشجعه وفرحنا بهذا النشاط الدعوي إلى المنهج السلفي ثم بدأ يتغير 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 كنت أناصح أكتب له كتابات نصيحة لطيفة ويأتي إلى المدينة ينزل عند أخيه هنا في القبلتين أروح أزوره بيت أخيه وأشيله معي سيارتي أوديه الجامعة أوديه بيتي أناصحه استمرت معه في المناصحات حوالي 12 سنة بارك الله فيك حتى بلغ السيل الزباء وطعن في المشايخ وسخر منهم وكذا وكذا رددت عليه. جاء بعده عدنان عروض يدعي السلفية ويبقى في المنهج السلفي ويقول المنهج السلفي غير مؤصل والشيخ ابن باز ما يأصل والأصول عند السيد قط ومن هذا الهراء وهذا الهراء أمرتني بروحي أن أكتب في سيد قط. سيد قط يعني أنا كنت أحسن به الظن وأقف على بعض الأخطاء أتجاوز عنها والله بعض الأخطاء توقفت فيها 20 سنة مقتنع بأنها باطل ولكن أبغى الأدلة الكافية. بعد ما اقتنعت بالرد عليه كتبت مطاعن سيد قطب أصحاب رسول الله
الله صلى الله
عليه وسلم. انتشر هذا الكتاب وانتشر راح عدنان عرور إلى الشيخ الألباني وسأله عن جملة مبهمة في الكتاب بينت طعن سيد قطب في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام
طعنه في الصحابة وعلى رأسهم عثمان ومعاوية وعلى عمرو بن العاص، طعنه في الأمة كلها وتكفير لها، عقائده تعطيل للصفات، القول بالأزلية الروح، القول بالاشتراكية، بلالات الأول والآخر بينتها في هذا الكتاب في مهو مطاعم هذا أضواء إسلامية على عقيدة سيف الله. أخذ هذا الكتاب وراح يفضل إلى الشيخ الألباني وسأله عن جملة فأجابه بما يوافق هواه. الشيخ مقبلة شوف من مكره أنا بدأت بطعنه في نبي الله موسى، ما أخبره بهذا، بدأت بعده بثنيت بعده بطعنه في الصحابة وعلى رأسهم عثمان، تحطمت أسس الإسلام في عهده، تحطمت روح الإسلام في عهده، أيد الحركات ضده من السبئيين وغيرهم فضلها على منهجه رضي الله عنه بارك الله. كل هذه الأشياء ما ذكرها ذكرت تلك الجملة، أجابه الألباني بما يوافق هواه بناء على ظاهر السؤال. راح ينشر هذا الشريط ضد كتابي وتحرك حركة من أفجع ما يكون، نافع على لا قطبين ولا أخوان. صبرت عليه، رحت الرياض زارني في مجموعة من الناس قلت لابد أن تعتذر هذا الأمر، قام يلف ويدور قال لابد أن تعتذر حاضر، قال لابد أن تعتذر، هو عدم العذر بارك الله فيه، هو عدم العذر ما فيش أنت أظهر ما فيش، ما فاجأني إلا بثلاثة كتب الصراع وفلان والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني بارك الله فيه، كلها تدور على أصول سيدكم ومدح وثناء ونقول عن سيدكم، هذا عذره. شوف لما وصل إلى هذه المرحلة بارك الله فيه زاد على هذا أنه راح عقد ندوة يتكلم فيها عن الجهل والتأديب، هو بعض أصدقائه ما أبغى أسميهم الآن، وحمل علي حمل شأوه بدأت فرد عليه كم هذا بعد سنوات وبعد صبر طويل وانتظار طويل، والله أعتقد ما أحد اسمه صبري. جاء بعد أبو الحسن من أول جلسة استقيت به وأمت بها يدافع عن أهل بدع وعلى رأسهم سيدكم والتبليغ والإخوان ويدافع عنهم، والجماعة الذين جاءوا معه رافقوا من اليمنيين كانوا في هذه الجلسة خرجوا يبغون يتحجرون غيظا وغضبا عليه ويبغون يفارقوه، قلنا نصبر عليه وأصبر عليه سنوات وأطالبه تراجع عن هذه الأشياء ولا يزيد على مر الأيام إلا شرا، ثم راح ألف كتابا ظاهره السنة وباطنه الحرب على السنة، عرضه على بعض العلماء انتقدوا من بعض الأشياء، عرضه علي انتقدت في عليه 57 مسألة ما بين عقيدة ومنهج بارك الله حملات على المنهج السلفي. طيب هو ما يقول انك كتبت ضد ربيع، لكن بعد سنوات سأله قال ليش ما رضيت على الشيخ ربيع من الأول، قال أنا رضيت عليه في كتابي السراج الوهاج من عام 1418. شوف ألف هذا الكتاب رد علي، أنا قرأت الكتاب هذا فيه تحامل على ربيع، تحامل على الأصول السلفية، تحامل على الجهل والتعديل، تحامل على الشيخ مقبل، تحامل على فلان، أعرف بطريقة خفية أنا أشهد باللطف والله أقول لو غيرت هذه العبارة ما أقول أنت تقصد فلان، والله هكذا أقول لو غيرت هذه العبارة لو قلت كذا وكذا، في كل هذه الجرائم أعالجها بلطف وأرسل له جواب عليه والله سرا بيني وبينه من فكسي إلى فكسي ولم أخبر أحد بهذا بارك الله فيه. ثم بارك الله فيه استمر في الحركات والفتن والمشاكل حتى مات المشايخ، مات الشيخ ابن باز والشيخ الأثيم والشيخ الألباني وتبي، وتبي يحارب ويعلنها فرقة ويطعن في السلفيين وأقزام وأراذل وكذا وكذا ويمدح في أهل الباطل بارك الله فيه. كتبت له نصيحتين، تنبيه أبي الحسن يلقب الذي أحسن، تكتب له نصيحة ثانية بينه وبينه يأخذ النصيحة ويقوم يعلن الحرب علانية علي. شوفهم فهمتم ولا لا فهمتم هذا؟ ها ما أحد يصبر هذا الصبر ولا يحلم هذا الحلم والله الذي لا كله لأجل منهج السلفي ولأجل جمع الكلمة بارك الله، لكن هم مدسوسون بالتفريق والتمثيل. خلص أبو الحسن طلع في فرقة، كونوا فرقة هنا في المدينة، كونوا فرقة في اليمن، كونوا فرقة في ليبيا في المغرب في كل مكان بارك الله على منهجه، أصل حوالي 20 أصل ربيتنا هذه الأصول بالحجة والبرهان. الشيء الأصل منها المنهج الواسع الأفيح، يريد منهجا واسعا أفيح يسع أهل السنة والأمة كلها، نصحح ولا نهدم. سبق عندنا إلى هذا، نصحح ولا نجرح، بارك الله فيك. وأصول ولا يلزمني وهو إلى آخره، أصول لرد الحق، أصول للضرب المنهج السلفي، بارك الله فيك. ردت على هذه الأصول فاسدة، بارك الله فيك. ومع الأسف انخدع به ناس في كل مكان. كان في الأول بارك الله فيك أيام المشايخ إذا اتفق أدى، لما طلع في حياة الشيخ بن عثيمين ضربه، قام عليه 12 شيخا ضربوه وبينوا ضلاله وانحرافه، أسقطهم جميعا، أسقطهم. بقي معه أبو الحسن ومعه علي حسن عبد الحميد في الشام يناصرونه ويدافعون عنه ويحكم بسلفيته لأول هذا. جاء أبو الحسن بهذه الأصول وبهذا الفجور وبهذه الضلالات، وهنا موجود في المدينة وفي الشام وفي كل مكان من يناصره ويدافع عنه إلى يومنا هذا. ثم جاء الحسن بطوام الطوام الذي يناصرهم في كل فتنة، جاء بطامة الطوام وربما بلغتكم، والذي ما بلغته ستبلغه، بارك الله فيكم. وإلى أن هم السلفيون ونحن المتشددون، يعني يفعلون كل هذه الأفاعيل التي مرتكبها أهل البدع من الأصول الفاسدة، بارك الله فيك، والله ما فعل أهل البدع، ومع ذلك هم السلفيون ونحن المتشددون. انظروا لهذه الأحكام ولهذه المواقف الخطيرة، بارك الله فيكم. وتنبهوا وسيروا على منهج السلف، ومن قال باطل كائن من كان أدينه بباطله، ومن قال حق يجب أن تنصروه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلف كانوا يتناصروا على الحق إلى عهد بن باز بن أثيمين، هم يتناصروا على الحق. بعد ما راح هؤلاء بقي بعض المشايخ بارك الله فيه، كلما رفعوا رؤوسهم بكلمة حق كسروا رؤوسهم، كلما رفعوا رؤوسهم بكلمة حق أهانوهم، وهم يؤيدون هؤلاء المنفلتين المنحرفين ويحكمونهم بأنهم سلفيون ونحن الغلاة. يصفنا أبو الحسن بالغلو، لا، لأننا ننتقد سيدكم وننتقد الإخوان وننتقد التبليغ وننتقد أهل البدع، يسمينا والله غلاة. والله يحكم للشيوخ الشراكيين والبعثيين والناصريين، يحكم لهم بأنهم مسلمون، ويحكم للتبليغ والإخوان إلى يومنا هذا بأنهم من أهل السنة، وهو يعلم أن علماء السنة مطبقين وعلى رأسهم ابن باز والألباني، أنهم حكموا على هاتين الفرقتين، فرقة الإخوان وفرقة التبليغ، بأنهم ليسوا من أهل السنة وأنهم من أهل البدع وأنهم من الفرق الهالكة، وهو يعاند العلماء إلى يومنا هذا، ولو كان اسم الباز الألباني وابن عثيمين، بارك الله فيه، ويقول إنهم أهل السنة، ويحكم بالشعوب الإسلامية كلها بأنها، يقول سواد الأمة كلهم سلفيون، التبليغ والإخوان أهل سنة، أهل السنة ربيع واللي معاه غلاة غلاة شذان، أهل كذا أهل كذا سب شذ، إذا جاء الرافض ما شاء الله يتأذب، إذا جاء المبتدئين الآخرين إخوان، وهكذا. وإلى الآن هو السلفي ونحن الغلاة. افهموا هذه المكاين وهذه الألاعيب وهذه الحيل. كم صبرت عليه؟ صبرت عليه 7 سنوات أو أكثر، ثم أداريه المناقشة فيما بينه وبينه، وهو يهيج ويعلن الحرب، أعلن الحرب على علماء اليمن وأسقطهم أن بكر قبيهم، وتبرأ منهم وتبرأ من السلفيين، كان فرقة، قالوا الأسرائيلية، قال أبدا فرقة، بس يبقى مع من؟ مع أهل البدع. بالله يا أفاه الذي عنده إنصاف يحترم هذا الرجل؟ لا، عنده إنصاف سلفي صادق يحترم هذه النوعية؟ خلوكم رجال، إن كنتم سلفيين درسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، ولا تخشوا في الله لومة لائم، ولو انحرف أبوك أو أخوك أدنه، لو كان أقرب الأقرب إليك بين حقيقة ما عندهم، هذا النصح لله،
الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وعامتهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فين هذه الآية والأحاديث هذه؟ فين عند هؤلاء اللي يؤيدون هؤلاء؟ فين هذه النصوص؟ فين منهج السلف؟ فين منهج الأئمة القديم اللي راحوا بن باز وغيره؟ فينها؟ بارك الله فيكم. فيا بارك الله فيكم، أنا أعرف أن فيه ترويج للفتن والبدع وتضليل وضحك على الذكور كما يقال، فلا يضحكن عليكم أحد كائنا من كان. بارك الله فيكم. والذي يخطئ أخطأ، لو أخطأ ابن تيمية والله نرد خطأ، لو أخطأ ابن باز والله نرد خطأ. هذا منهجنا والله الذي لا إله إلا هو. إن رحت للشيخ ابن باز قالوا الشيخ ابن باز سينصح، رحت قلت بلغني أنا ستنصح، قال نعم. قلت ما هي نصيحته؟ قال نصيحتي لو أخطأ بن إبراهيم ولا ابن باز رد عليه والله الذي لا إله إلا هو. لكن تلطف، شفتنا ابن باز كان في أي محاضرة في أي لقاء يقول إنسان كلمة خطأ يرد عليه، وكل الناس يعرفون هذا، كل طلاب الجامعة القدامى يعرفون هذا من الشيخ ابن باز، ما يترك خطأ إلا يرد، خطأ في صحيفة في جريدة في موقع في أي شيء ابن باز ما يترك يرد عليه. بارك الله فيكم. ويحث السلفيين على الرد ويؤيدهم ويشجعهم. هذا منهج السلف، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه.
آمين.
وأن يرزقنا البصيرة في الدين.
آمين.
إن ربنا سميع الدعاء.
اللهم
صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.